إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن الدفاع عن الله عز وجل وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة والشريعة في آن واحد. وإن الناظر اليوم إلى حال المسلمين شرقا وغربا في أنحاء الأرض لا بد أن نظره سيرتد إليه بنتيجة واحدة، وهي أن المسلمين يقتلون بأيدي أعدائهم وربما بأيدي بعضهم. فهذه روسيا قامت قومة رجل واحد على إخوانكم في الشيشان فقتلوهم وذبحوهم وأحرقوهم حتى جعلوهم رمادا، وقتلوا النساء والأطفال الأبرياء وشقوا وبقروا بطون النساء، وقتلوا الأجنة في بطون أمهاتهم. في هذا الوقت لو أنك نظرت إلى ما تفعله أمريكا بالعالم لوجدت أن أمريكا أذكى بكثير من روسيا. روسيا أدخلت نفسها في هوة سحيقة ربما لا تستطيع أن تخرج منها مع مرور الوقت وفيء المسلمين إلى ربهم ودينهم. أما أمريكا فهي أذكى منها، دخلت كل بيت كل بيت، وأفسدت كل عقل وأفسدت عقيدة المسلمين بنهج لا يمكن لأحد قط من الأغبياء أن يعترض عليها. وهذا ما قد تنبه له قديما، أن حرب المسلمين وقتال المسلمين أمر لا يكاد يجدي ولا ينفع. فاستمال المسلمين بالنساء تارة، وبفساد الفكر تارة أخرى، وبالتطبيع ثالثة، وغير ذلك من هذه الأسلحة التي يسمونها أسلحة هادئة، وقد نفعت معهم هذه الأسلحة. ليس هذا هو المهم، لأن الحرب إنما أتت من خارج بلاد المسلمين، أتت من الكافرين الذين لا خلاف على كفرهم، ولكن الخلاف أن تبتلى بلاد المسلمين بآحاد أبنائها، وأن تبتلى الشريعة بمن ينسب إليها، وأن تبتلى العقيدة بمن يطعن فيها من بني جلدتها. واليوم نعيش مع أحد هؤلاء، لا أقول الجهلة المتعالمين، ولكني أقول مع أحد الملاحدة المفسدين، الذي هو أيد ثمينة وغنيمة باردة لليهود. فوالله لا تحلم اليهود أن تفعل في بلاد المسلمين وفي عقائدهم وشريعتهم ما يفعله جمال البنا الشقيق الأصغر للشيخ المجاهد الداعية المصلح حسن البنا رحمه الله. الذي قضى حياته دعوة وإصلاحا وجهادا هنا وهناك لأجل رفع راية التوحيد وراية نصرة الإسلام على ضعف يغفره الله عز وجل. وهذا شأن البشر جميعا، لا يخلو جهد بشري من نقص وعيب، والحال كما ذكرنا. ولكن جمال البنا وهو الشقيق الأصغر للشيخ حسن البنا نهج نهجا لم يراعي فيه عقيدة ولا شريعة ولا حتى راعى فيه الأخوة الإيمانية لأخيه حسن البنا، وإنما تبرأ من هذه الأخوة بقوله إنه قد ربطني بأخي حسن البنا رابطة عضوية عضوية، وهو يدري ما يقول. والرابطة العضوية إنما هي رابطة الدم والنسب، لا رابطة الإيمان والعقيدة والأخوة الإيمانية. فلم يقل تربطني به عقيدة أو نهج أو فكر أو غير ذلك، وإنما قال تربطني به رابطة عضوية. فهو من أول الأمر قد تبرأ مما عليه أخاه، وتبرأ من كل جماعة ودعوة على الساحة، حتى تبرأ من الصحابة رضي الله عنهم، وتبرأ من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فكان هذا الرجل صريحا جدا مع نفسه، صريحا جدا مع نفسه ومع الناس. ولكن علماء الأزهر يحفظ الله الجميع انبروا للرد عليه ظنا منهم أنه جاهل، وفي كل رد يعقب عليه ويقول أتدرون أني لم أقرأ ردودكم هذه، إنما قرأتها قبل أن يلتقي آباؤكم بأمهاتكم. كبر وعنجهية وغطرسة، بل والله إلحاد وزندقة وإفساد في الأرض. أتدرون أني لا أعلم تعقيبكم هذا أو ردكم عليه؟ لا والله، أنا أعلمه وقد قرأته، وعندي من الكتب والمكتبات ما ليس عند واحد فيكم ولا حتى في المكتبات العامة. هكذا يقول هذا الرجل، ليس نكرة في المجتمع حتى أذكره أنا على المنبر، وإنما قد صنف أكثر من 20 كتابا يحارب فيها دين الله عز وجل. ولكن يبدو أن الوقت لا يسمح له بالطعن في القرآن الكريم، فقال السنة النبوية، وفي رواية له يقول السنة التي يقال إنها نبوية. انظروا إلى هذا اللمز والغمز، تحتاج إلى إعادة نظر. والفقه لا بد أن يجمع عن بكرة أبيه ويحرق، ونحن في أمس الحاجة لفقه جديد، لفقه جديد. حتى قال إني نظرت في كتب الفقه فوجدت أن معظم هذه الكتب يتكلم عن العبادات، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى توثين الصلاة، إلى توثين بالثاء. ومعنى توثين الصلاة أي جعل الصلاة وثنا، جعل الصلاة وثنا. تصوروا أن رجلا اسمه جمال، اسمه جمال، بل هو الى القبح اقرب، والى الفساد اقرب، والى الزندقة والالحاد اقرب، يقول الصلاة وثن. جعل الفقهاء القدامى الصلاة وثنا، وثنا يعبد. فهو آلمه جدا ان الفقهاء توسعوا في الكلام عن العبادات، وأخذ للعبادات رمزا وهو الصلاة، وقال جعلوها وثنا، جعلوها وثنا. أمر عجيب جدا. والأعجب منه أن ينبري علماء الأزهر للرد عليه ظنا منهم أنه جاهل. على أي حال، جهد مشكور وعمل مبذول لرد هؤلاء الملاحدة إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى، ولكن هيهات هيهات، الهداية بيد الله عز وجل. ففي كل صفحة من صفحات الجرائد والمجلات والصحف، بل صنف بعضهم كتبا للرد عليه. لما كل هذا الجهد؟ هل أنتم تفرغتم تماما لهؤلاء الملاحدة؟ عندنا دعوة عظيمة وطويلة وعريضة، عندنا شباب هو أحق بهذا الجهد أن يبذل لهم لتربيتهم والأخذ بنواصيهم إلى الله عز وجل، حتى لا يجتمع المسلمون شرقا وغربا للرد على كلب من كلاب اليهود والنصارى اسمه جمال البنا. جمال البنا أنكر جميع المعلوم من الدين بالضرورة. أول شيء أنكر الغيب، ثم قال التفاسير كلها كلام فارغ، هكذا قال باللفظ الواحد، جميع التفاسير كلام فارغ. حتى رد عليه الدكتور المطعاني حفظه الله وقال يا جمال أين الكلام المليان؟ هل ننتظره منك؟ هل نترك فقهاءنا وأئمتنا القدامى وسلفنا الصالح ونمشي خلفك؟ جمال البنا ينكر تماما اتباع المسلمين لنبيهم عليه الصلاة والسلام، ويقول وما يدرينا أن السنة قد ثبتت. قد ثبتت؟ هذا حرب للأصول. كان زمان لما كنا نرد من على هذا المنبر، ورد غيرنا على مدار أعصر كثيرة على المعتزلة في إنكارهم حجية حديث الآحاد في العقيدة، الآن لا أحد ولا متواتر، ولا متواتر، لا قرآن ولا سنة، أمر عجب وخطير جدا. وإنني تكلمت مرارا عن حجية السنة، وأنها من حيث الحجية هي والقرآن سواء بسواء، وإن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن لم يحتكم إلى الله ورسوله في الوقت نفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه كلها شروط لأصل الإيمان، أن تلجأ إلى الله عز وجل في كتابه، وأن تلجأ إلى الرسول في حياته أو إلى سنته بعد مماته. وإن إثبات السنة من عدمه له أقوام وله علماء وله محدثون قد وضعوا القواعد الأصيلة المتينة، وأربلوا السنة أربلة حتى لم يبقى حديث الآن لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام أو فيه علة من العلل إلا ميزوه وحيزوه وجعلوا السنة الصحيحة في جانب والضعيف منها في جانب آخر. فماذا يبقى لجمال البنة أن ينكر أو لغيره؟ والأمر كما قال الله كثير، جمال البنة في الأمة منه ألف جمال البنة وأكثر، والأمر كما قال الله تعالى إن البقرة تشابه علينا، فهم والله أبقار، بل الأبقار أعظم منهم نفعا على الأقل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشربوا ألبان البقر فإن ألبانها دواء، فإن ألبانها دواء، أما هؤلاء فلا يأتي الداء إلا من قبلهم وليس الدواء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين والشارح لمجمل الكتاب ولمغلق الكتاب والمفصل لعموم الكتاب، ولا يمكن لعقل قط يحترم نفسه أن يقول إنه يفهم القرآن لأول وهلة بغير الرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى الخلفاء الراشدين وإلى الصحابة أجمعين ومن سار على نهجهم من الأئمة المتبوعين وغيرهم إلى قيام الدين. لا يمكن إلا أن يكون مخبولا مجنونا أن يقول أنا إذا فتحت الكتاب قرأته فعلمت مراد الله عز وجل. لا بد أن يرجع إلى كلام أهل العلم من السلف أجمعين رضي الله عنهم. ولذلك اقرأ قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف تصلي؟ هل ذكر في القرآن أن الظهر أربعا وأن المغرب ثلاث وأن الصبح اثنان؟ لم يذكر. اقرأ قول الله عز وجل فاسجد واقترب. ما كيفية السجود وما عدده في كل صلوات أو في كل صلاة على حدة، وماذا تقول فيه وماذا لا تقول فيه، أي ما هو الواجب فيه وما هو الذي يحرم عليك أن تقوله في السجود، وغير ذلك من الأحكام هذه، هل تجدها في كتاب الله عز وجل؟ الجواب لا. وأما قوله وآتوا الزكاة، زكاة ماذا؟ زكاة البقر، زكاة الغنم والإبل، زكاة المال، زكاة الذهب، وما مقدار هذه الزكوات وما شروطها؟ اقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تقطع يد أي سارق؟ أي سارق تقطع يده؟ أم أن السنة بينت أنه لا قطع في أقل من ربع دينار وما زاد؟ ومتى يكون القطع؟ هل يكون مع قيام الشبهة أو بعدمها؟ ومن أي موضع في اليد تقطع؟ هل الكف؟ هل الكف؟ هل المرفق؟ هل يقطع اليد كلها أم يقطع شيئا منها؟ بيّن ذلك كله السنة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة جدا التي وردت مجملة عامة فصلها وبينها وشرحها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء يشككون في السنة الآن، يشككون في السنة تارة بأن السنة ما هي إلا مجموعة أخلاق وآداب ونصائح، ومعلوم أن هذه الأخلاق وهذه الآداب والنصائح غير ملزمة، غير ملزمة. إذن السنة عندنا غير ملزمة، هكذا هم يقولون. وتارة يفعلون في السنة بالطعن في رواتها الأوائل، في رواتها الأوائل، كمن برى غير ملحد للطعن في أبي هريرة، لعلمهم أن أبا هريرة يروي معظم الدين ومعظم الشريعة، قد روى آلافا مؤلفة هو وحده، فأرادوا هدم كيان أبي هريرة ليهدم ما قد أتى به من مرويات. ولكن هيهات هيهات، فإن هذا هو دين الله عز وجل، وهو الذي تكفل بحفظه. وأجمع علماء السنة أن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا الذكر هو الكتاب والسنة، وكل آية فيها الكتاب والحكمة أجمع العلماء على أن الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنته. ولا يمكن أبدا أن تكون الحكمة هي الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى غير بينهما، غير بينهما وعطف الثانية على الأول، فكان لابد من مدلول جديد لمعنى الحكمة. ولا يمكن أن تكون إلا السنة، لأن الله تعالى تمنن على المسلمين بالكتاب والحكمة، فلابد أن تكون الحكمة غير الكتاب، وإن كانت في نفس الأمر وحيا، كما بين الله تعالى وما ينطق أي محمد عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس النبي عليه الصلاة والسلام قد نطق بحرف واحد مما يتعلق بدين الله عقيدة أو شريعة أو أخلاقا أو آدابا أو غيرها إلا بإذن السماء ووحي السماء. فلا يقال بعد ذلك إن السنة قد دخلها التحريف. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك ما هذه الأحاديث أتتركونا وهذه الأحاديث؟ قال تعيش لها الجهابذة. هم يستنصحونه أن يميز الصحيح من الضعيف، وقد بذل جهده في هذا المضمار، ثم بين لهم أن هذا الباقي لابد وأن الله تعالى يقيد له ويسخر له من علماء المسلمين من يميز بين الصحيح والضعيف حتى قيام الساعة. ولذلك نحن نرى حتى في هذا الزمان المتأخر وبعد مرور ما يقرب من 15 قرنا من الزمان، علماء وطلاب علم من الدرجة الأولى والطراز الأول قد انبروا وبروا أقلامهم لتمييز صحيح السنة من ضعيفها، حتى يعبد العابد ويسلك السالك إلى ربه مسلكا حسنا، فلا يعبد ربه إلا بما جاء في كتابه وبما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام. والكلام كثير جدا، ولكني أجتزئ كلام أهل العلم في منكر السنة وجاحد السنة، وأنقل هذا من كتاب لعالم النحرير وشيخ فاضل وإمام من أئمة الهدى، وهو الشيخ عبد الغني ابن عبد الخالق الأزهري، صنف كتابا اسمه حجية السنة، أبدع فيه أيام إبداع، واستفاد كل من كتب بعده في هذه المسألة من هذا الكتاب، فكان كالأصل الأصيل بعد كتب السلف المسندة في هذه المسألة. فماذا قال وماذا نقل؟ قال: ينقل عن ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله قوله: وأما أصول العلم فالكتاب والسنة هما أصلان عظيمان، أصلان عظيمان. وربما يقول جمال البنا: أنا كتبت كتاب بهذا العنوان. وفعلا قد كتب كتابا هو معي الآن، قال: الأصلان العظيمان الكتاب والسنة. انت هتقول لي: طيب انت عايز ايه بعد كده؟ هقولك اقرأ كمل عنوان الكتاب. يقول: رؤية جديدة. الأصلان العظيمان الكتاب والسنة رؤية جديدة، يطرح رؤية السلف وتفسير السلف وبيان السلف وأحكام السلف للكتاب والسنة، ثم يتقدم هو بعقله النتن القذر الوزخ لينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جديد، زعما أننا في عصر قد تقدمت فيه كل شيء، كل شيء تقدم فيه، ولم يبقى لمجهود السلف واقع في حياتنا. عندنا الكمبيوتر، وعندنا التكنولوجيا، وعندنا المطابع والأوراق والأقلام وغير ذلك، ولم يكن هذا عند السلف. هذا كلامه هو، كلامه. فإذا نظرت إلى هذا الكتاب، إلى هذا الكتاب الأصلان العظيمان رؤية جديدة، وجدت أنه وضع معظم السم في بعض العسل، في بعض العسل. ولكن ابن عبد البر يقول: أصول العلم عندنا الكتاب والسنة، والسنة تنقسم إلى متواتر وآحاد. انظروا إلى هذا، القرآن نقل إلينا بالتواتر، أي نقل الكفة عن الكفة، والجمع الغفير عن الجمع الغفير في كل طبقة، وهكذا وردت إلينا بعض السنة. ولكن جمال البنا نظر في الأسانيد، لأنه عالم كبير، عالم كبير من علماء بني إسرائيل، نظر في السنة وأسانيدها فوجد أن حديثا واحدا لم يتواتر، لم يتواتر، وأثبت لكم هذا بإذن الله. قال: أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله عز وجل يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب، لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. هكذا قال ابن عبد البر. والضرب الثاني هو ضرب أحاديث الآحاد، وفيه خلاف، قد ذكرنا أن أهل العلم من السلف على أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل معا. فانظر إلى قول ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في أثناء استدلاله على حجية السنة، وأن أحدا لا يحل له من المسلمين أن ينكر أن السنة بنفسها حجة في العقيدة والأحكام، قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أي يشهد أنه موحد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما أي في القرآن والسنة. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما أي عن أمر الله ورسوله وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو كافر، لا شك عندنا في ذلك. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تأويل سائغ فهو كافر، فهو كافر. والحجة في تكفيره قال: من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر وأيقن أن العهد عهد ربه تعالى إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه. ثم قال: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فليتق الله الذي إليه المعاد امرؤ على نفسه، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار. فإن من نظر خصمه في مسألة من مسائل الديانة وأحكامها فدعاه خصمه إلى ما أنزل الله تعالى وإلى كلام الرسول فصده عنهما ودعاه إلى قياس أو إلى قول فلان وفلان، فليعلم أن الله عز وجل قد سماه منافقا، قد سماه منافقا. وقال ابن حزم: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن. وهؤلاء كانوا زمان اسمهم القرآنيون، ولكن الآن لا قرآن ولا سنة، لا يلزمهم شيء من هذين. قال: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. انظروا إلى هذا الإجماع، إجماع الأمة أن من قال أنا لا أخذ إلا بالقرآن فحسب دون السنة فإنه كافر، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني الذي يقول أنا لا أخذ بالسنة إنما أخذ بالقرآن كيف تصلي؟ القرآن أمرك بالصلاة، بالصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، فأنت لا يلزمك أن تصلي إلا في هذين الوقتين، وتصلي صلاة حين طلوع الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يطلق عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك، حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة. ابن حزم يقول هذا، يقول: لم يذهب هذا المذهب والأخذ بالقرآن دون السنة إلا بعض غالية الرافضة. فلينظر ابن حزم الآن لابد وأنه يجد أن بعض المسلمين ومن ينسب نفسه إلى السنة يقول هذا. قال: وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم، ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه نصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة، لكان فاسقا بإجماع الأمة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله حلالا أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. يقول النبي عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية هنا لا يمكن أبدا أن تنطبق إلا على سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجمع العلماء قاطبة من أهل السنة والجماعة بل ومن غيرهم أن الحجة تقوم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة. فالحجة تكمن في هذه المصادر الثلاث: في كتاب الله، وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أمر أجمعت عليه الأمة. إذا علمت هذه المقدمة البسيطة اليسيرة، والكلام في حجية السنة لا ينتهي. هذا الكتاب الذي بلغ 500 ورقة إنما يتكلم عن حجية السنة بأدلتها وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، وسرد مثل هذا الكتاب أمر يشق جدا على المتكلم والسامع. فإنما أحيلك إلى الكتاب لتعلم ألاعيب هؤلاء المرجفين المبطلين وهؤلاء الملاحدة المفسدين الذين يفسدون في الأرض شرقا وغربا، يريدون أن يضعوا سدا منيعا بينك وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى جمال البنا يقول ماذا. يقول: بالنسبة للسنة فقد خضعت لعدد كبير من المؤثرات التي جعلت مصداقيتها تحتاج إلى نظر. تصور أن جمال البنا هو الذي ينظر في السنة النبوية. يقول مثلا: هناك عمليات الوضع في الأحاديث، وعمليات الرواية بالمعنى، وعمليات التفاوت بين الأحاديث بعضها وبعض. فمثلا الحديث المتواتر، وهذا ملحق بالقرآن تقريبا، شوف التضارب بتاعه، يقول القرآن الحديث المتواتر ملحق بالقرآن من حيث الحجية ومن حيث أنه متواتر كالقرآن. يعني هو هنا يقول الحديث المتواتر كالقرآن تماما بتمام، ولكنه يقول ليس هناك حديث متواتر، حتى تعلم أنه متضارب وأنه أحمق جاهل استخدمه الأعداء استخداما غبيا أحمقا. فقال: وليس هناك ولا حديث متواتر. يقول: فمثلا الحديث المتواتر، وهذا ملحق بالقرآن تقريبا، لكن ليس هناك ولا حديثا متواترا. وبعد ذلك يقولون: أحاديث المهدي من المتواتر، أحاديث الدجال من المتواتر، أحاديث الحوض أي حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه مرة لم يظمأ بعدها أبدا. يقولون أحاديث الحوض يوم القيامة من المتواتر. وهذه أشياء كلها لا قيمة لها ولا معنى لها، وهي أبعد ما تكون عن مجرد الذكر فضلا عن المتواتر. هذه المعاني كلها وضعناها في هذا الكتاب اسمه السنة ودورها في الفقه الجديد، الفقه بتاع الجمال، الفقه الجديد هذا بتاع الجمال. نترك ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة والنووي والسرخسي وغير هؤلاء من العلماء الأقطاب، أقطاب الدين، نتركهم لجمال البنا. يقول: فالمفروض أن السنة تضبط بضوابط القرآن. نحن لا نقول أي شيء أكثر من أن نضبط السنة بضوابط القرآن. طبعا هو لازم يقول كده، يقول لك أنا بجحد السنة عشان تقول عشان العيال المسلمين اللي ماشيين في الشارع اللي ما بيصلوش يكفروه. هو عايز يقول لك لا، الحكاية كلها إن السنة دي دخلها الوضع ودخلها التحريف، فالأصل أن نضبط السنة بالقرآن. يعني ناخد الحديث كده نعرضه على القرآن، إذا وافق القرآن مرحبا، وإلا فلا، وإلا يبقى حديث موضوع، وإلا يكون حديثا حتى وإن كان في الصحيحين، حتى وإن كان متفق عليه عند البخاري ومسلم. قال: فإذا نظرنا نجد أن حديثا يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، والحديث عند البخاري. يقول: وعندنا عدة آيات صريحة كل الصراحة في حرية الاعتقاد، في حرية الاعتقاد. طبعا من مصلحة جمال البنا ان هو يقول ما فيش حاجة اسمها حديث من بدل دينه فاقتلوه، لانه من اول المبدلين لدينهم. فهو ينفي عن نفسه حد الردة تحت شعار حرية الفكر وحرية العقيدة. وما درى أن هذه الآيات كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن هذه الآيات إنما تطبق في حرية الاعتقاد أولا لا آخرا لا آخرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قام على المشركين وعبدة الأوثان وقتلهم لأنهم بدلوا دينهم، بل هم باقون على ديانتهم الكفرية، ولذلك لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تركهم، وكان يدعو الواحد منهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يحكم عليه بالردة لأنه كافر. أما هذه الآية وهذا الحديث فإنما يحكمان المسلم إذا خرج عن دينه، لا يحكمان كل أحد، وإنما يحكمان المسلم إذا دخل في دين الله عز وجل ودخل في الإسلام وصار ما له وصار له مال المسلمين وعليه ما عليهم، إذا رجع عن إسلامه بعد ذلك يقتل ردة بعد استتابته ثلاثا. الدين ليس مرتعا لكل أحد أن يرتع فيه ما شاء يخرج منه ويدخل فيه، بل لك الحرية أن تدخل في دين محمد، فإذا دخلت فيه ليس لك الحرية أن تخرج منه لا، فإذا خرجت فمرحبا وأهلا وسهلا، لكن لابد أن تعلم أن حدك القتل لقوله من بدل دينه فاقتلوه. إذن قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن أولا ومن شاء فليبقى على كفره أو يكفر بعد إسلامه وله حد الردة ولذلك يسأله السائل فيقول هل يمكن أن تعطينا بعض أمثلة لأحاديث تتعارض في نظرك مع القرآن الكريم؟ قال نعم، كل ما أتى عن الغيب عن الجنة والنار والميزان والساعة والصراط والحساب والجزاء كله كل الغيب شيء استأثر الله به، أي لم يطلع عليه نبيه ولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا قط، حتى تعلموا أنه لا يؤمن بالغيب فيقول وأنه إذا اطلع رسول على جزء منه فليس لكي يشيع هذا، يعني حتى بيقول النبي عليه الصلاة والسلام غلطان، حتى لو ربنا قال له وحدثه عن الجنة والنار والحساب والصراط والجزاء وغير ذلك ما كانش ينبغي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الأمة بهذا، بيعدل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنه إذا اطلع رسول على جزء منه أي من الغيب فليس لكي يشيع هذا وألا يكون غير مستأثر به، علما بأن الأحاديث التي عن الجنة والنار لا عد لها ولا حد لها. ويروى عن أبي هريرة أن في الجنة شجرة يسير في ظلها السائر 100 عام 100 عام ينكر هذا، بل يضحك ويسخر حتى يلقى على قفاه من هذا الحديث، اللهم احرمه منها. يقول كل الآيات الصريحة بأن الغيب مما استأثر الله بعلمه تتنافى مع وجود آلاف الأحاديث التي تحدد تحديدا دقيقا كل ما في الجنة والنار والحساب والعقاب منذ أن يموت الإنسان، فهذه نتوقف عندها ولا نقول فيها بشيء. هكذا يقول جمال البنا الإمام المجتهد. ويسأله سائل فيقول في ضوء رؤيتك للتعامل مع السنة كيف ترى أحاديث يأجوج ومأجوج والمهدي والمسيح الدجال وعذاب القبر وما إلى ذلك من أمور غيبية؟ يقول الإمام جمال البنا كل هذا من الغيب ولا قيمة له ولا يعنينا في شيء، فالإسلام لا يريد من المسلمين إلا أن يعيشوا سعداء في مجتمعهم وتكون أخلاقهم سليمة والعدالة سائدة بينهم والعلاقة طيبة بين الحاكم والمحكوم وبين الرأسمال والعمال وبين الزوج والزوجة، فالقيم هي أهم شيء. لعلكم تذكرون أن هذه المقولة هي نفس مقولة مصطفى محمود، ويقول والأستاذ البنا رحمه الله كان يقول كل علم لا يتعلق به عمل فهو لغو لا قيمة له. شوف حتى من غبائه استشهد بكلام الشيخ حسن بن رحمه الله ليؤيد ما عليه، فإذا بكلام الشيخ يخالف كلام أخيه. يقول الشيخ حسن بن كل كلام لا ينبني عليه عمل لا قيمة له، وأي كلام في الشرع لا قيمة له أو لا ينبني عليه عمل. أي كلام في الشرع له قيمة وينبني عليه عمل، ولذلك العمل القلبي شرط في صحة الإيمان، وعمل الجوارح شرط في كماله وتمامه. والعمل إما أن يكون قلبيا أو متعلقا بالجوارح، لا ثالث لهما. ثم يقول السائل هل تعتقد أننا مؤهلون للاجتهاد واستنباط فقه جديد، وهل عندنا علماء مثل هؤلاء الأفزاز الذين صاغوا الفقه في الماضي؟ يقول نحن أقدر من الأوائل على إبداع فقه جديد، لأنه تتوفر لنا أو توفر لنا ما لم يتوفر للأوائل من أدوات البحث، فلم تكن المطبعة موجودة مثلا. وأكبر أسباب اختلاف المحدثين الأئمة الفقهاء، أن إماما ألم بحديث لم يلم به الآخر وهكذا، وأما نحن فقد ألممنا بكل شيء. ثم يقول هل هذه الدعوة لن تظهر لها ثمرة الآن؟ هذا كما يقولون فامشوا واصبروا على آلهتكم، فامشوا واصبروا على آلهتكم. جمال البنا بيقول لي الدعوة اللي أنا أدعيها الآن وهذا المذهب الجديد والفقه الجديد ربما لا يكون له أنصار الآن، لكن لابد حتما أن يكون له أنصار في المستقبل. فهو يرسل قواعد الآن لتأتي بعد ذلك أجيال نوح، أجيال نوح فيعبدون هذا الكلام من دون الله عز وجل. فيقول هذه الدعوة لن تظهر لها ثمر الآن، فليس من الطبيعي أن تضع البذرة وتثمر ثمرتها في نفس الوقت، فبقدر ما تكون البذرة تمثل زراعة سمينة بقدر ما تتطلب الوقت. فهناك فرق بين أن تزرع برسيما أو فجلا أو جرجيرا وتأخذ منه بعد شهر مثلا، وبين أن تزرع زيتونة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تثمر. فالذي نقوله لن يثمر الآن، ولكن قطعا سيسود في السنوات التالية وبعد أن يموت صاحبه. نعم. ثم يسأله السائل فيقول هل تعتقد أنك هذا الشخص، أي هل تعتقد أنك صاحب الفقه الجديد وصاحب الاجتهاد السديد، هل تعتقد أنك هذا الشخص؟ يقول هذه أشياء يعلمها الله، متواضع، لم يقل أنا، هو متواضع جدا. هل تعتقد أنك هذا الشخص؟ يقول هذه أشياء يعلمها الله، والتطور هو الذي سيحكم بها، وضروري أن الداعية يموت حتى يمكن الاعتراف به، ويمكن هذه الأشياء ربنا رزقنا بها. يعني عايز يقول يمكن أن ربنا رزقنا هذا الاجتهاد، بس أنا ما أقدرش أقول بكذا، وأعطانا هذه الصفة، فلم يجعلنا نرتبط بوظيفة ولا بحزب ولا بهيئة، ولا نحن مشايخ ولا ننتمي إلى أي شيء، ولسنا محتاجين ماديا إلى أحد، فقد رزقنا الله الاكتفاء ولم يجعل لأحد سلطانا علينا يفصلنا أو يضطهدنا أو غير ذلك. ومع هذا فنحن نقول كلاما نؤمن به، نؤمن به مش جاهل يعني، فنحن نقول كلاما نؤمن به، فهموا بيقول إيه، وننشره، ولسنا مكلفين بشيء أكثر من ذلك، لكن أن ينجح هذا الكلام فهذه ليست قضيتنا. يعني هو بقى سايب على الله، هو بيقول الكلام ده عشان خاطر الأمة، لكن سايب بعد كده النتيجة على الله عز وجل. ثم يقول جمال البنا مرة أخرى كل تفاسير القرآن كلام فارغ، والأزهر مجرد مدرسة وشيخه ناظرها. أسأله سائل فيقول ما معنى إنكم ترفضون تفسير القرآن؟ قال هذا من ضمن أفكارنا الأساسية، لأن كل تفسيرات القرآن أساءت إليه إساءات بالغة، وحجبت نوره وجوهره من أن يصل إلى النفوس، وطرحت فكرها هي وإيمانها هي على القرآن الكريم. يضرب لذلك مثلا، فيقول إيه؟ بيقول مثلا المعتزلة لما فسروا القرآن أصبغوا القرآن بصبغة الاعتزال، والخوارج كذلك، والقدرية كذلك، والأشعرية كذلك. ثم يقول حتى السلف، حتى السلف صبغوا القرآن بالآثار والأحاديث التي لا يدري أحد ما صحتها. يشكك في السنة النبوية ويقول السائل وكيف يفهم الناس القرآن دون تفسير؟ فيجيب المجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى تلاوة القرآن ولم يفسره، لأنه في جوهره معجزة بموسيقاه وقوة آياته وترابطها. ففي المدينة انتشر الإسلام بالقرآن، شوف الغباء، هو انتشر بقى بالقرآن في مكة، أما المدينة فكانت محلا للأحكام والتشريع. فيقول وكان أكبر وأول فتح في الإسلام. ثم يقول وكل التفاسير كلام فارغ، فهي عبارة عن أقاصيص وروايات مبتورة وأبيات شعر مجهولة منقولة عن التوراة وبني إسرائيل. كتر خيرك يا جمال. ثم يقول هل تلغون عقوبة المرتد؟ السائل يسأله، يقول هذا الفرق بيننا وبين المذاهب الأخرى، فنحن نجزم بأنه ليس للمرتد عقوبة، بل إن ذلك ضد القرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا أردت إنقاذ نفسك فلتؤمن، وإذا لم ترد فلتكفر، ويوم القيامة هو الفيصل. وما يميز الإسلام عدم وجود مؤسسة دينية فيه، ولا يملك أحد حق التحريم أو التحليل، ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول وأحب أن أؤكد أن التعليم الديني كلام فارغ وإساءة للعقول وقتل للملكات والإبداع، ويسيء كذلك للإسلام، فالأزهر مدرسة وشيخ الأزهر ناظرها لا أكثر. التعليم الديني كلام فارغ، كلام فارغ. يبقى تعليم أولادنا في الأزهر ده حرام، حرام على مذهب سيدنا جمال البنا. فأرجو أن كل واحد بعد كده يطلع ابنه من المدرسة حتى لا يقع في الإثم ويقع في تحت طائلة العذاب ودخول النار يوم القيامة على مدى سيدنا الأستاذ جمال البنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول جمال البنا أرفض شعار تطبيق الشريعة وحجاب المرأة عرف. وتحت هذا الكلام الذي هو بيان وتفصيل لهذه القواعد التي وضعها المجتهد جمال البنا أرفض شعار تطبيق الشريعة، العلة إيه؟ العلة أن العدل أهم شيء، وأن الناس يعيشوا في سعادة وفي حب وفي ألفة وود ووطنية وقومية وديمقراطية وغير ذلك، ده أهم شيء، ده اللي ربنا عايزه مننا. إنما تطبيق الشريعة، شريعة إيه؟ ده الشريعة معظمها سنة، والسنة كما تعلمون لم يثبت منها شيء. هكذا مضمون كلام السيد جمال البنا. ثم يقول وحجاب المرأة عرف، يعني ليس دينا، ليس دينا. وآيات القرآن الكريم كله التي تأمر المرأة عند البلوغ بالتزام الحجاب، وأحاديث عليه الصلاة والسلام التي بلغت العشرات في الأمر بالحجاب، والتوعد بالنار على من لم ترتدي الحجاب، كل هذا لا علاقة له بالفقه ولا بالعلم ولا بالإيمان. لماذا؟ لأن الحجاب عرف، فما تعرف عليه المجتمع فهو حسن، وما أنكره المجتمع فهو منكر. فقد جعل العرف عرف الناس قاض على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جمال البنا. ثم يقول وأحاديث عذاب القبر والشفاعة ويوم القيامة لا تتفق مع القرآن الكريم، قال يعني بيحترم القرآن الكريم ويؤمن به. ثم يقول السائل إذا كنت من دعاة التجديد فماذا تقول للمعارضين لك من الرافضين للتجديد؟ تنصحهم بإيه؟ قال هؤلاء لا يستحقون الرد. شوية عيال فعلا،
ما يستحقوش الرد وضاع الوقت. وعلينا أن نتركهم يعمهون في عالمهم، لأن سنة التطور مستمرة. فالقضية أنهم يقولون نجدد في الفقه وليس فقه جديد، وأنا أقول لماذا لا يكون فقها جديدا؟ نجدد في الفقه، ده كلام الفقهاء بتوعنا، نجدد في الفقه يعني كل مستحدث في حياة الناس يجتهد المجتهدون من أهل كل عصر في إثبات حكم شرعي منشأه الاجتهاد لهذه القضية، ده اسمه التجديد في الفقه لا الفقه الجديد. الفقه الجديد ده هو إلقاء الفقه القديم في مزبلة التاريخ وإحلال فقه جديد مكانه على مذهب سيدنا جمال البنا. فيقول السائل: وهل الأئمة الذين وضعوا الفقه أوتوا من العبقرية والنبوغ والذكاء؟ معذرة، هذا كلام جمال البنا. وهل الأئمة الذين وضعوا الفقه أوتوا من العبقرية والنبوغ والذكاء ما لم يؤتوا أحد من العالمين؟ صحيح. يعني الشافعي أحسن من جمال البنا في إيه؟ ولا أبو حنيفة؟ ولا أحمد بن حنبل؟ ولا عمر بن الخطاب وابو بكر؟ هم الناس دول احسن من جمال بنا في ايه؟ عندك حق، لانك مش لاقي اللي يربيك، مش لاقي اللي يضربك بالنعل على ام راسك، ما انتش لاقي، ارتع ما شئت، الا خلا لك الجو فبيضي والصري. اي والله. وبالتالي فانا اقول باعلى صوت، هذا كلامه، نحن اقدر على الاجتهاد لعصرنا من الفقهاء القدامى، بل انني اقول ان الرافضين لتجديد الفقه مرتبطون بمصالح ذاتية. يبدأ بعد كده يطعن فين؟ في نياتهم. يقول: فدعوتنا لتجديد الفقه او لفقه جديد ضرورية، ولا يساورني ادنى شك انه خلال ما بين 50 إلى 100 سنة كل هذا الركام العالي من الفقه التقليدي والتفاسير وغيرها سينحى جانبا في متحف الماضي ويأتي فقه جديد. هكذا يقول. هل معنى هذا ان نترك الباب لكل من هب ودب ليقول انا مجتهد ويفسر على الناس عقيدهم؟ يسأله السائل هذا السؤال فيقول: نعم، فلنترك الباب لكل من هب ودب، ماذا يضايقكم في ذلك؟ فيرد الدكتور المطعاني عليه ويقول: اذا نأذن لبتوع البطاطا بالاجتهاد. هكذا لفظه، هكذا لفظه. فيقول: وما المانع أن نأذن لبتوع البطاطا بالاجتهاد؟ فإن أخطأوا قومناهم. قومناهم هو الذي يقومهم جمال البنا، وإذا أصابوا باركنا إصابتهم. هكذا يقول. خلي بالك أن اليهود مجتمعون، لا يمكن أن يعملوا في الأمة مثل ما عمل فيها جمال، لا يمكن. بوتين زعيم روسيا مع ما يصنعه بإخواننا في شيشان لا يجرؤ أن يقول هذا الكلام، لا يجرؤ أن يعتدي على القرآن والسنة هذا الاعتداء، وأن يسفه جهود الفقهاء والعلماء والأئمة على مدار 1400 سنة. لا يمكن يجرؤ على هذا. جرأ عليه من يقيم بيننا ويتكلم بألسنتنا ويدعي أنه على ديننا. يقول: فلنترك الباب لكل من هب ودب، ماذا يضايقكم في ذلك؟ وماذا سيقول لكل من هب ودب؟ وعلينا ألا نغلق الباب عليهم، بل علينا أن نغلق، أن نعلق على ما يقولون ونرد عليه إن شط. فالمهم المقولة للقائل، للقائل. ثم يقول: دع الآراء كلها تتصارع وتتبارز وتشتبك حولها الأقلام، لأن هذا معناه أن هناك حياة فكرية نشطة وإعمال للذهن. أما هذا الصدأ والخمول اللي هو إيه؟ اللي هو الفقه القديم. أما هذا الصدأ والخمول والغفلة التي تحدث عنها القرآن وجعل أصحابها أقل من الأنعام في قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل. هكذا يصم المجتهدون. ثم يقول، ثم يقول نفس الموقف من السنة اتبعه الدكتور اسماعيل منصور. يعني هو فرحان بالدكتور اسماعيل منصور الذي صنف كتابا كل كتبه من 700 ورقة، كل كتب اسماعيل منصور، وده احد المهرجين، احد الملاحدة، وان كان في وقت من الاوقات كان شيخا لي، وقد درست عليه ايام استقامته، ولكنه انحرف انحرافا شديدا جدا، بل ألحد في كتاب الله وسنة رسوله. نعم، وذلك احنا لما بنغضب في الرد بنقشون بهدوء وبرود وعصبهم في تلاجة. انتوا زعلانين ليه؟ بالراحة. انتوا السنية دايما ليه بتكفروا ودايما بتحكموا بالردة ودايما بتسوء الظن؟ سوء الظن ده انت دمرت العقائد ودمرت الفقه ودمرت كل ده. هو بقى ايه؟ هو بقى عشان خاطر تطالبني ببرود الاعصاب؟ بقى انت تطعن في ديني؟ طب لو طعن في واحد في امرأتك او في ابنتك او في ابنتك. زمان ذهب عالم الى بعض الاخوة ليناقشهم زعما انهم على الباطل وان هو بقى رايح يناقش اولاده، فقعد يهدم في شريعة الرحمن بعقائدها واصولها ما شاء له الله ان يهدم. ثم قال له ثم قال هذا للاخوة الافاضل: وشرف بنتي، انا ما جيت هنا حد دفعني، وشرف بنتي انا ما اتيت هنا بدفع من احد الا بوازع النصح. فقال له احد الحاضرين: هي بنتك عندها شرف عشان تحلف بها؟ غضب غضبة شديدة جدا. يعني انت عمال تهدم في الدين من اوله الى اخره ولم تغضب مرة، بل لم تكف لسانك مرة، ربنا يقطعه هو وامثاله. ثم اذا طعن في ابنتك، في ابنتك، تقوم وتصور هذه الثورة؟ فقال نفس الموقف من السنة تبعه الدكتور اسماعيل منصور. شكرا. ثم يقول السائل: ألا ترى أن الحرية يجب ألا تتطرق إلى الثوابت، الصيام والصلاة والزكاة والحج والعقيدة وغير ذلك؟ عيب، عيب أن الاجتهاد يدخل في المسائل دي، المسائل دي مستقرة وأجمع عليها السلف. فقال: لا، كان ده غلط، ينبغي أن تدخل الحرية في مثل هذا. فقال: بل إنني أقول إن الحرية يجب أن تتوجه إلى الثوابت، إلى الثوابت. فالعلماء عندما قالوا من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يمكن أن نضعه تحت هذه المقولة الفضفاضة 100 تهمة على أقل تقدير، فهذه الثوابت لو تركناها دون أن نتحدث عنها بحرية فإنها تتوسن وتصدق. يعني الصيام والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك لو تركناها من غير ما ندخل فيها ونطعن فيها وندمرها ونطلعها فشوش، يبقى في المستقبل هتبقى عبارة عن أصنام يعبدها الناس، يعبدها الناس. فنعمل ايه؟ نطعن فيها من الآن، ننشئ الأجيال القادمة على ان يا ابن توام فيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة اسمها صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذا خالص. اوعى تقول لحج، اوعى تقول لصلي. ليه؟ لان تعودك على الصلاة يجعل الصلاة وثنا يعبد. نعم. ثم ما رأيكم في الحجاب؟ قال: الإسلام لا يريد الحجاب وإنما يريد الحشمة. والحجاب ليس من العقيدة ولا من الأصول، لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم الحجاب كذا. هل تقول هذا؟ شوف الكلام فارغ. بيقول للسائل إيه؟ بيقول للسائل: أنت لما بتقول الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله بتقول بعدها وأشهد أن الحجاب حق أو واجب؟ قال: لا. قال له: خلاص ما يبقاش من الدين. طيب ما هو أنا نفس الشيء عشان أدخل الإسلام أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا أقول وأشهد أن الصلاة حق وأن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الأمر معروف وأن المنكر حق وغير ذلك من فرائض وواجبات الإسلام؟ يبقى كل ده مش مطلوب. المطلوب إيه؟ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هيقولها اليهودي وهيقولها البوذي والوثني وهيقولها النصراني وكل الناس حبايب. والأصل في القضية كلها أن ربنا عايز الناس يعيشوا في عدل وسلام وحرية وأمان. نعم، هذا مذهب سيدنا الشيخ العلامة المجتهد جمال البنا. أما عن قضية تطبيق الشريعة فقال إنها من القضايا الشائكة التي اختلفت حولها الآراء بشدة ما بين مؤيد ومعارض، فما هو الموقف؟ يقول: أنا كتبت كتابا عن تلك القضية وأوضحت فيه أننا للأسف عبدت شعارات تطبيق الشريعة والمطالبة، مطالبة الأمة بأسرها بتطبيق شريعة الله عز وجل هو عبارة عن شعارات، شعارات فضفاضة لا قيمة لها، لا قيمة لها. ثم يقول: لو ان احنا فعلا كنا صادقين في تطبيق الشريعة لابد ان تواجهنا عقبات تحملنا على المطالبة مرة ثانية بعدم تطبيق الشريعة. ايه عامل العقبات دي؟ قال لك وجود المذاهب الفقهية. وجود المذاهب الفقهية، هنطبق الشريعة على مذهب مين؟ على مذهب ابي حنيفة ولا احمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا الظاهرية ولا مذهب الليث ولا ابن اسحاق ولا اسحاق بن راهويه ولا غيرهم؟ يقول لا لا لا، لو خدنا بمذهب حنيفة هنزعل الشافعية وبقية المذاهب. وهكذا لو أخذنا في تطبيق الشريعة بأي مذهب لابد أننا نغضب ونثير ثورة بقية المذاهب علينا. ثم يقول وهناك مذاهب اعتقادية كذلك كوجود الشيعة. احنا لو طبقنا الشريعة على مذهب مين؟ أهل السنة ولا الشيعة الرافضة؟ لو طبقنا على مذهب السنة يبقى احنا هنفرط في حق من حقوق اخواننا الرافضة، اخواننا الرافضة وغير ذلك من الكلام الكثير. على اية حال كلامه مسطور في كتبه وقد نقل وبث على صفحات الجرائد، ولكني اكتفي بذكر هذا وان كان الكلام فيه ايام وايام لا ينتهي، ولكني اسأل الله تعالى وأنتم تسألون معي باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يخلصنا من أمثال هؤلاء. اللهم خلصنا منهم، اللهم خلصنا منهم على خير، اللهم افضحهم يا رب، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم افضحهم بالليل والنهار، اللهم افضحهم في قعر بيوتهم، اللهم افضحهم عند أبنائهم وزوجاتهم. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن صار في ركابهم، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن صار في ركابهم ممن يدعي أنه مسلم. اللهم إما أن تردهم إلى دينهم ردا جميلا أو تأخذهم كما أخذت فرعون وثمود. اللهم خلصنا منهم على خير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد. في حقيقة الأمر العلماء قد رجعوا إلى كتب العبادات أو كتب الفقه فلم يجدوا الصلاة قد احتلت من الكتب إلا بمقدار 12%، أي هناك 88% لباقي أبواب الفقه. وقال عن التراث الفقهي أنه من أكبر أسباب تخلف المسلمين ومجتمعاتهم. التراث الفكري يعني اجتهادات الفقهاء على مدار هذه القرون كلها هو الوحيد السبب في تخلف المسلمين في العصر الحاضر، وشكك في المنهج الفقهي الذي وضعه الأئمة بدءا من الرسالة للإمام الشافعي، وقال إن هذا المنهج لم يعد صالحا للعصر. هذا المنهج لم يعد. طب قولوا لي بقى انتم، شفت واحد كافر مثلا قال هذا الكلام؟ شفت رئيس دولة كافرة مثلا زي لندن ولا امريكا ولا روسيا ولا اي مصيبة سودة من المصايب دي قال هذا الكلام؟ لا يجرؤ احد ان يقول هذا، بل والله العظيم الكفر كله مجتمع على ان الدين الاسلامي هو اعظم دين عرفته البشرية، لكن القضية قضيتهم انهم خايفين من الدين فعايزين يدفنوه ويقبروه. دين حي، دين حي يحتاج الى رجال يحملونه، فاذا حمله رجال وذلك يعني دلوقتي كل اصحاب المعاصي والاتجاهات والافكار لا يعبؤون قط، اليهود لا يعبؤون بهم قط. اما ليه خايفين منين؟ يقولك انا خايفين من الاصوليين. الاصوليين دول واحدة يعني، مع ان كلمة اصولية كلمة نصرانية او يهودية في اصلها، خدت بالك؟ لكن على اية حال هم يعبرون بها عنا، فيكون اصوليون يعني اللي هو متمسك باصله وتراثه، متمسك بالاصلين العظيمين اللي هما الكتاب ومين؟ الكتاب والسنة. فهم خايفين ليه؟ لعلمهم ويقينهم ان منهج الكتاب والسنة وان منهج الاسلام ودين الاسلام هو اعظم دين عرفته البشرية واسرى، وهو الدين الحي الذي لو قام اصحابه به خير القيام لساد العالم الان كما سادوه سابقا، فهم يعلمون هذا. ولذلك ما قالوش القرآن درس كلام فارغ ولا السنة دي كلام فارغ ولا التفسير كلام فارغ ولا السنة فيها كيت وكيت، لم يقولوا هذا، لم يقولوا هذا قط، وإنما هم يعملون بالليل والنهار مكرا أن يطمسوا معالم الشريعة وأن يصنعوا أجيالا تتلو الأجيال سماتها قطع العلاقة بينها وبين دينها، حينئذ يستريح اليهود والنصارى. ولا يكون هذا، بل الحرب سجال الى قيام الساعة، وان الارض لله يورثها من عباده من يشاء. فقال قال ايه لم يعد هناك شك في ان التقيد بهذا الفقه كان من اكبر اسباب تخلف المجتمعات الاسلامية، لانه ضم مجالات في صميم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فهو مشارك في مسؤولية تدهور وضع المرأة، بل الاسلام هو المشارك في تدهور وضع المرأة، هو الذي حفظ المرأة كيانها، هو المشارك في تدهور المرأة واستشراء ظلم الحكام وفقد المنهجية في التنظيم السياسي وشيوع الخرافة والعقلية النقلية. خلي بالك، يعني الاسلام هو السبب في شيوع العقلية النقلية. اي العقلية النقلية دي؟ قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول. عايز يقول ان الفقه هو سبب هذا الظلام اللي هو ايه؟ العقلية النقلية. لما تيجي تقول الحكم المسألة فنية اقول لك حرام بدليل ايه؟ قال الله وقال الرسول. ده تخلف عند جمال البنا، ده تخلف. ما التقدم فين؟ ان انا اقول لك ان المسألة دي حرام او حلال، ليه؟ قال جمال البنا كذا وكذا وكذا. هو ده التقدم بقى، ده التقدم عند جمال البنا. كذلك مرة يتهم الفقهاء بالتقوقع في فقه العبادات وترك مجالات الحياة الاخرى، ومرة يناقض نفسه ويقول ان الفقه شمل مجالات في صميم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وهو بذلك يريد ان يقول ان الفقهاء لم يكن لديهم منهج ولا نظام ولم يضعوا قواعد في ان ذلك ليس صحيحا على الاطلاق. ثم يقول كذلك وصف الصحابة بعدم المنهجية وأنهم كانوا يتضاربون في فتاواهم. كذلك قال في عن تفسير القرآن ما هي إلا ركام تجمع حتى أخفى عظمة القرآن. هذه التفسير ما هي إلا ركام تجمع زي فوق بعض كده لحد ما أخفى تحته جوهر القرآن وعظمة القرآن. فليس كل الناس أهلا لفهم القرآن بدون تفسير. والواقع أن الأخ جمال البنا، أو للأسف الشديد هم بيقولوا أخ، طيب يقول الواقع أن الأخ جمال البنا ده طبعا ده الدكاترة اللي بيردوا عليه بيقولوا عنه الأخ، يعني شوف لحد إمتى بيحسنوا بيه الظن. فنحن مش يعني مش عصبيين أوي للدرجات ده، أنت مع إلحادك وزندقتك ونفاقك لسه في ناس بيقولوا عنك أخ. يقول والواقع ان الاخ جمال بنا يود ان يظهر اننا في حاجة الى ان نعمل عقولنا وان نفكر وان نجتهد والا نقف عندما وقف عليه الاولون، ولكنه اراد ان يقول هذا الكلام قاله بطريقة شديدة. يعني عايز يقول هو كان عايز يقول حاجة بس لما جه يعبر عنها وقع في المطب، معرفش يعبر. يعني هو كان عايز يقول كلام ايماني كله وكلام جميل وحلو، فلما جه ينطق بالكلام ده معرفش، فنطق بالكفر والالحاد والزندقه. معقوله؟ يعني معقوله من اقصى الشمال لاقصى الشمال؟ طيب كذلك يقول الاستاذ البنا ان الاحاديث المتواتره ابعد ما تكون من الصحه كاحاديث المهدي المنتظر. وللعلم الاحاديث المتواتره لا يزيد عددها على 5. خلي بالك ان هو من شويه قال ايه؟ ولا حديث متواتر واحد، ولا حديث متواتر واحد، مع ان العلماء يقولون ان الاحاديث المتواترة بلغت 100 ونيف، يعني 100 وشوية. قال وليس منها احاديث المهدي المنتظر، بل ان احاديث المهدي مشكوك فيها، فكيف نقول عنها انها متواترة؟ والملاحظة العامة في كتاباتك انك جريء على العلماء يا جمال، وهذا لا يليق ان نقول ان الفقهاء ارتكبوا جريمة فلا يصح ان تلقي الاتهامات جزافا. الاتهامات ايه؟ هو بيلقي اتهامات، هو جمال البنا بيلقي اتهامات، ده جمال البنا ينادي على نفسه بالنفاق. الدكتور جمال، الدكتور عبد العظيم المطعني يكشف المغالطات الفكرية لجمال البنا، فيقول فتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب تصريح بالفتوى لبتوع البطاط. اهو النص اهو. قال روجت لأكاذيب المستشرقين وتجرأت على العلماء وأصدرت أحكاما ساذجة. كلام كتير قوي بصراحة، كلام كتير. شعبان اسماعيل ده أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر يقول ما هي مؤهلاتك لتجعل من نفسك مفتيا ومجتهدا يا جمال؟ أفكارك روجت لها جماعات هندية ضالة تقدس القرآن فقط. أفكارك يا جمال مين اللي بروج لها؟ جماعة هندية ضالة تقدس القرآن مين فقط؟ يعني حتى تعرف ان هم ايه؟ ان هم عصابة وفرقة مرتبطون بعضهم ببعض حتى في اقطار الارض كلها مش في مصر بس. يعني لما تيجي تدور مثلا تلاقي ان الناس دي كلها اصحاب مصطفى محمود على حسن حنفي. طبعا انت تعرفش حسن حنفي ليه يوم اسود زي ده كده ليه يوم نفضحه فيه يعني، خدت بالك؟ يوم علي على الكافرين عسير. ما تعرفوش حسن حنفي قال ايه؟ حسن حنفي ده خلي بالك الاباء اللي بيضحكوا، الاباء اللي بيضحكوا ابنائكم في الجامعة، في جامعة عين شمس والقاهرة، وحسن حنفي يدرس لابنائكم وبناتكم ويشربهم السم القاتل الزعاف ضد النبي عليه السلام وضد الله عز وجل وضد شرعه ودينه. لكن ده له يوم، كتبه كلها عندي والخطابة هتكون من كتبي وبنصوصي التي كتبها بخط يدي، ولا احنا برضو اللي خدنا الكتب دي واحنا طبعناها، هي كتب دي بتتمنتج كمان. طيب فالدكتور شعبان اسماعيل يقول ايه تحت عنوان ضوابط ومفاهيم، هذه الضوابط والمفاهيم التي يجب الاحتكام اليها، الدعوة الى الاحتكام الى القرآن وحده وترك السنة الصحيحة كفر لا مراء فيه. خذ دي من ازهري، قال لا انت اخذها، خذها من ازهري الان، الاحتكام الى القرآن دون السنة كفر بواح. يعني يقول لك لا انا حافظ بالقرآن بس، ها تقول له تقول له الاجماع انعقد على تكفيرك كما نقلناه من كلام مين؟ ابن حزم والشافعي وابن عبد البر وغيرهم. يقول وترك يقول باعتبار ان السنه هي المصدر الثاني للتشريع فتركها ترك لاكثر احكام الشريعه، والقران الكريم واضح كل الوضوح في هذه القضيه، ولذلك نجد ايات القران الكريم تحث على طاعه الله تعالى وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام، فلا تكاد تجد ايه تحث على طاعه الله تعالى الا وتجدها تامر بطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. والعلماء مجمعون على ان المراد بطاعه الرسول اتباع سنته الشريفه، اتباع سنته الشريفة. ثانيا الضابط الثاني دعوى ان الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن من التحريف والتبديل ولم يتكفل بحفظ السنة، وبالتالي فلا نأخذ منها الاحكام ونكتفي بالقرآن، دعوى مرفوضة يكذبها الواقع والشواهد الشرعية. فالله تعالى قد تكفل بحفظ شرعه كاملا بمصدريه القرآن والسنة كما اخبرتكم على المنبر. ثالثا دعوى عدم قبول اي حديث لا يؤيده القرآن دعوى مغلوطة ومرفوضة، فليست هناك احاديث تعارض نص القرآن الكريم ومنطوقه، بمعنى انه ليس هناك حكم شرعي يحله القرآن او يحرمه وتأتي السنة بعكس ما جاء به القرآن، لا يمكن قط. وهذا المعروف بتعارض، هذا المعروف بالتعارض، يقول لك احنا مش هناخد باي حديث يعارض القرآن. طيب ولا احنا كمان لو احلت آية شيئا ثم حرمته السنة او العكس نظرنا في الناسخ والمنسوخ، نظرنا في الناسخ والمنسوخ، فإن لم نجد حكمنا على الحديث بالوضع مباشرة. وده كلام اجتهد فيه المحدثون اجتهادا عظيما جدا، وصنف ابن القيم عليه رحمة الله كتاب اسمه المنار المنيف، المنار المنيف في اثبات الصحيح والضعيف، وذكر علامات الوضع في الحديث النبوي، وجاء بعد ذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله وكتب كتاب بعنوان مقاييس المحدثين في نقد المتون، وغيرها من رسائل الدكتوراه والماجستير، رسائل علمية الكثير والكثير جدا، الذي اثبت ان علماء الحديث قد افنوا اعمارهم في وضع معايير تميز صحيح السنة من ضعيفها، ثابت منها وغير الثابت. فتيجي تقول تعارض، تعارض ايه؟ مفيش تعارض، واذا كان تعارض فالحكم كما قلنا. انما مقصودهم بالتعارض، مقصود بقى جمال البنا والشيلة بتاعته بالتعارض، هو ايه؟ ان السنة تنفرد بذكر احكام عن القرآن الكريم، هو ده التعارض عندهم. يقول لك اه احاديث الشفاعة دي احاديث موضوعة وباطلة ومكذوبة على النبي، ليه؟ يقول لك ده القرآن كله نفى الشفاعة، نسأل الله تعالى ألا يشفعك، ألا يشفع نبيه فيك، لا أنت ولا غيرك ممن ينكر الشفاعة. وده حديث أنس، حديث أنس أن النبي قال من جحد الشفاعة فلا حظ له فيها. فيقول دعوى عدم قبول أي حديث لا يؤيده القرآن ده دعوى مرفوضة، دعوى مرفوضة. وبعدين يقول ولا تعارض فيهما اصلا، اي في السنة مع القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. طيب انت يجوز لك انك انت جمال البنا يتجوز عمته؟ اتجوز خالته؟ ها؟ الله اعلم. طيب على اية حال انتم والله العظيم تعجبون لو نقلته لكم، بس انا مش عايز انقل لكم من يعني كده مشافهة، لا انا عايز اقرأ من كتب القوم، انهم قالوا يجوز نكاح الام. شايف؟ يجوز نكاح الام، الواحد ينكح امه، وده موجود تحت شعار حرية شخصية، وفي طبعة ثانية حرية جسدية، يقولون هذا ومسلمين وموحدين واحسن منه ومنك يا اخي. ها؟ يعني هم عندهم يعني انهم احسن مننا. المهم يقول ايه؟ طيب والمحرمات التي ذكرت في سورة النساء لا هل تتعارض مع الاحاديث التي تحرم المحرمات التي لم تذكر في كتاب الله عز وجل؟ وكذا لو تتبعنا الاحكام التي جاءت بها السنة ولم يأتي بها القرآن لم نجد فيها تعارضا مع القرآن الكريم، وانما هي احكام جاءت بها السنة زيادة على ما جاء به القرآن الكريم، والكل من عند الله تعالى، فالقرآن وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا، فتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب، كما يقول الاستاذ البنا، دعوة مرفوضة عقلا وعرفا وشرعا ولا تحتاج الى تعليق، فلكل فن وعلم وحرفة او صناعة اهلها المتخصصون فيها، ولا يسمح لمن ليس من اهلها ان يلجها، يعني ان يدخل فيها. يعني تصور انك انت مثلا تروح السوق تلاقي واحد بيبيع مثلا بطاطا ولا بطاطس ولا اي حاجة، وتقول له مثلا اديني 5 كيلو، يقول لك لا معلش انا همشي دلوقتي لان بلغاني ان ابني بيصرخ وابني مريض وانا بنفسي هروح اعمل له عملية في بطنه. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ او تجيب واحد مثلا واحد دكتور او مهندس او صيدلي او غير ذلك، تقول له لو سمحت والله تعالى اعمل لي شباك للحمام بتاعه والمطبخ بتاعي، ينفع الكلام ده؟ طيب يبقى كل فن اهله، لكل فن اهله. طب جمال ليس من اهله، جمال البنا ليس من اهل هذا. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاهل الذكر في اسواق هم البياعين، اهل الذكر في الطب هم الاطباء، اهل الذكر في الهندسة هم المهندسون، اهل الذكر في العلم الشرعي وتعليم الناس هم مين؟ العلماء والمشايخ والدعاء وغير ذلك. اما قضية تطبيق الشريعة وعدم تطبيقها هي المحك والفيصل بين الاسلام والكفر، ده كلام جميل جدا. دكتور اسماعيل شعبان ده ما شاء الله عليه، يعني بيجيب من الاخر، بيقول له لا، تطبيق الشريعة ده مش شعار، ليس شعارا، وانما هو قضية حاسمة بين الايمان وايه والكفر. فاما ان تقول انك مؤمن وتطالب بتطبيق الشريعة، واما ان تقول انك كافر صراحة من الاخر ما تدوخناش معك، وساعتها يبقى فعلا تطبيق الشريعة ايه شعار، ما تفرقناش معاك يعني. سادسا يقول استطيع من خلال قراءتي لما كتبه الاستاذ البنا في الاعداد السابقة وما صرح به في ندوة مركز ابن خلدون. انتوا عارفين مركز ابن خلدون ده؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ ده الذي صنعه اليهود في مصر، مركز ابن خلدون ده، انا بينه وبينك يعني انا بسميه مركز ابن صهيون، هو مركز ابن صهيون. تعرف ان مركز ابن صهيون ده هو الذي يضع البرامج التعليمية للابتدائي والاعدادي والثانوي، هو الذي يضع. وانت روح دلوقتي، ما هو انت من غفلتك انك لا تطلع على كتب ابنائك، من غفلتك انك لا تطلع على كتب ابنائك وتقرأها ورقة ورقة وموضوعا موضوعا عشان تعرف. وكمان ايه ده، انت تجيب الكتب السابقة ولا اسبق منها ولا اسبق منها وغير ذلك حتى تعلم ان نقض عرى الاسلام بيجي عروة عروة، واحدة واحدة مش مرة واحدة، وقال يبقى العملية شكلها وحش قوي. خدت بالك دلوقتي مركز ابن خلدون طالع بدعوة، الدعوة دي ايه؟ ان اسرائيل اصلا مصريين، اصلا مصريين. انت هتقول ما هو كلام كويس، ايه المشكلة ان اسرائيل تبقى مصريين؟ ايه المشكلة؟ لا، ده دي الدعوة وراها ان ارض مصر ملك لمين؟ لليهود. مش فلسطين بس ولا لبنان بس ولا الاردن بس. وخلي بالكوا بقى يا مركز ابن خلدون ولا ابن صهيون، خدت بالك ان اليهود ما بقوش محتاجين مساعدات في الداخل. يعني اذا كان اليهود بيطعنوا من بره وانتم بتطعنوا من جوه، فاليهود بيطعنوا بره وجوه دلوقتي وبيخبطوا في العالم كله. فما احنا اليهود مش محتاجين نهائي مساعده من مركز ابن خلدون. كان زمان اليهود كاتبين من النيل الى مين؟ الى الفرات. يعني هم نفسهم بيقولوا ان مصر دي ارضنا، ان مصر دي ارضنا. طيب هم دلوقتي اليهود ما عادوش بيقولوا ده. كان الشعار ده كان زمان، كان ايام بقى العيال الصغيرين بتوع اليهود بتوع زمان. انما دلوقتي يهود النهارده بيقولوا لا، الارض كلها ملك لليهود، كل الارض ملك لليهود. خدت بالك؟ وغصب عن حكام امريكا وحكام روسيا ان هم يمشوا تحت نعال 6 مليون او 7 مليون يهودي في العالم كله، لانهم ملكوا اقتصاد العالم. وكمان مش كده بس، الاقتصاد مش لوحده كافي، لا، اليهود وزعماء اليهود انما ينطلقون من خلال عقيدتهم، من خلال عقيدتهم، بخلاف حكام المسلمين شرقا وغربا لا عقيدة لهم ولا فقه ولا صلاة ولا صوم، حاجة تقرف. فيقول: وزاد الطين بلة، للدلالة على الجهل بأن نبي الله إدريس عليه السلام هو الإله أوزوريس. دي عقيدة مين؟ دي جمال، جمال البنا بيقول إن الإله أوزوريس هو نبي الله إدريس، إله الفراعنة هو مين؟ إدريس عليه السلام. يبقى التفاسير بقى مش كلام فارغ ولا حاجة. يبقى لو سبناك يا جمال تفسر لوحدك هتطلع إن محمد ده هو فرعون عليه الصلاة والسلام. في النهاية يطلع إن سيدنا محمد هو فرعون، هو خوفو أو خفرع أو منقرع، صح؟ إذا كان إدريس هو أوزوريس إله الفراعنة، تصور إن الناس كلها، كل العلماء واللي مش علماء، مش عاجبهم جمال البنا، وقرفانين وممتعضين جدا 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 من كلام مين؟ من كلام جلال البنا. حتى محمد داود، عارفين محمد داود ولا مش عارفينه؟ بتاع جامع العمرانية، محمد داود والدكتور محمد شاكر، محمد شاكر فؤاد، عارفينه مش عارفينه؟ والدكتور محمد ربيع الجوهري، عارفينه مش عارفينه؟ الله، دول مش عارفين حد بعد كده. خدت بالك؟ دول شلة برضه، اللي انا عديتهم الاخر دول شلة مسكين مسجد العمرانية، مسكين مسجد العمرانية اللي ورا ظهرك ده، ها؟ دول في المعتقد لو قلنا اشاعرة يبقى ظلمنا الاشعرية، وفي المسلك هم زعماء واقطاب الطريقة الخلوتية. عرفتهم ولا ما عرفتهمش الان؟ ها؟ والافندي اللي اسمه محمد ربيع ده ألف كتابا اسمه عقيدتنا، محمد ربيع جوهري ألف كتاب اسمه ايه؟ عقيدتنا. انا تصفحته بالامس، بالامس لقيت الافندي اشعري قح، دي حاجة. الحاجة الثانية ان الكتاب ده خال على ادارات مساجد الجمعيات الشرعية، فدرسوا هذا الكتاب في معاهدهم العلمية هنا وهناك، معاهد اعداد الدعاة في الجمعية الشرعية بيدرس فيها كتاب محمد ربيع، وهو كتاب اشعري، كتاب اشعري. الشاهد من الكلام ده ان محمد ربيع ومحمد شاكر ومحمد داود رغم اللي فيهم برضو ردوا على مين؟ ردوا على جمال البنا، مش عاجبهم جمال البنا. على اي حال، من بذل لله عز وجل يشكر على بذله، فنحن نشكرهم على دفاعهم عن دين الله عز وجل ضد جمال البنا. الدكتور محمد السيد احمد بن صير، طبعا الاسماء دي اخواننا اعلام، محمد السيد احمد بن صير ده اعلام في تاريخ الدعوة الى الله عز وجل، صح؟ وتاريخ الفقه والافتاء وغير ذلك. الدكتور المسير يرد على جمال البنا فيقول له: طوعت النصوص لأهوائك، وعقوبة المرتد ثابتة بالقرآن، وفي العرف الحديث يا جمال لابد أن تعرف أن الخارج عن النظام خائن، فكيف لا يكون المرتد خائنا لدينه؟ كلام جميل، يعني حتى بالعقل، حتى بالعقل. ده لو واحد تهرب من الضرائب، لو واحد بس تهرب من الضرائب في بلاد الكفر حكمه الإعدام. يعني في امريكا ولندن وغيرها اللي يهرب من الضرائب حكمه الاعدام، لكن هنا مفيش حد بيقدر يهرب من الضرائب، هتدفعها هتدفعها هتدفع، رغم انها غير شرعية، غير شرعية، بل هي مكوس. لكن هتدفعها تدفعها، هتهرب منها تروح فين؟ الا اذا كنت بقى من علية القوم اللي تقدر تاكل لك 100 مليون 300 مليون. مع ان كلمة مليون دي بقى كلام فارغ، في حاجة بعد كده اسمها المليار والملياردير وغير ذلك، خدك تلهف وتهبر من هنا وهناك، وبعدين ايه؟ تشتري طائرة خاصة تسافر بها من هنا من بيتكم لأي مكان في العالم زي ما انت عايز. مش ده موضوعنا. موضوعنا ان الخارج عن اي نظام وضعي خائن يستحق العقوبة، فكيف بمن خرج عن دين الله عز وجل؟ كيف لا يكون مرتدا يستحق العقوبة؟ طيب كلام الدكتور المسير كلام طويل جدا، لكن على اي حال برضو هذا مفاده. بنا دي كتبه، انا والله ما تكلمت بكلامي من عندي، دي كتبه كلها، لكن من يصبر معايا يومين ثلاثة هنا؟ خدت بالك من يصبر معي؟ ادى له كتاب اسمه مسؤولية فشل الدولة الاسلامية في العصر الحديث، شوف العنوان، مسؤولية فشل الدولة الاسلامية في العصر الحديث. ويقول يتساءلون اين البرنامج، اين البرنامج؟ ها هو ذا البرنامج الاسلامي. يعني هو بيحط لنا ايه البرنامج من عنده؟ يعني انتوا عمالين تصيحوا وتصوتوا فين البرنامج، فين اهو برنامج، اهو اللي حفظوا لنا جمال البنا، الدولة والنظام السياسي والخلافة القومية الاشتراكية، النظام الاقتصادي، الربا، النظام الاجتماعي، الصحافة، التعليم، المرأة، الفنون والادب. كل الموضوعات دي قد عالجها الامام المجتهد الفقيه الحبر النحرير جمال البنا في هذا الكتاب. ماشي. وبعدين جمال البنا نحو فقه جديد، جزء اول وثاني، ده الجزء الثاني، انا للاسف مش لاقي الجزء الاولاني، وطبعا الا يكون الجزء الاولاني دايما بس فيه سمومه، لان الواحد دايما بينشط في اول الكتابه وبعدين بيفطر فين في نهايتها، فانا للاسف مش لاقي الجزء الاولاني، ده الجزء الثاني. يقول نحو فقه جديد، السنه ودورها في الفقه الجديد. ثم يقول رساله الى الدعوات الاسلاميه الى الاخوان المسلمين بمصر، الجماعة الإسلامية باكستان، الجامعة الإسلامية الإنقاذ بالجزائر، الجامعة الإسلامية القومية السودان، الشيعة الجعفرية في إيران، الوهابية في الحجاز، إلخ، وإلى الشباب المسلم في العالم أجمع، وإلى الشباب المسلم في العالم أجمع. بقى جمال صعبان عليه اللي الصحوة الإسلامية فيه في كل العالم، فهو عايز يقول لهم أنتم حاربوا نفسكم ليه؟ تعالوا وأنا أنصحكم. فهو بقى بيوجه نصايح لكل الجماعات والفرق والشباب اللي مش لا في الجماعات ولا في غيره، ان هو ايه يسير في ركابه في نهاية. السم الزعاف القاتل بقى في الكتاب ده، كتاب الازرق ده، او طبع كام طبعة بس بنفس الغلاف ونفس اللون، ربنا سود على في وشه. يقول عنوان الكتاب نحو فقه جديد، احفظ العنوان ده، نحو فقه جديد، مش اجتهاد جديد او تجديد الفقه، لا، نحو فقه جديد. يقول البراءة الاصلية ودائرة الحلال والحرام، دي بموضوعات التمييز بين العقيدة والشريعة، اسباب تضخم فقه العبادات، الاجتهاد هذا المعلوم المجهول، عايزينهم ده كلام فارغ، الاجتهاد بتاعكم ده كلام فارغ. فهم الخطاب القرآني ايام الرسول، التفسيرات التقليدية، محمد عبده هو محمد أركن، محمد عبده هو محمد أركن. لما تيجي تبص بقى على محمد أركن ده، أنا هسيبك عشان تشتري الكتاب ده، بس تشتريه من مين؟ عارف تشتريه منين؟ هتجيبه منين ده؟ مش من على الرصيف، لا، أنا لسه قايل لك دلوقتي، من دار ابن صهيون، تجيبه من دار ابن صهيون وتروح بقى هناك عشان تعرف ان دار ابن صهيون دي لمت شوية حبرتجية وزلنطحية. خدت بالك؟ جمال البنا على اسماعيل منصور، على نصر ابو زيد، على حسن حنفي، كل المشبوهين، كل المشبوهين هم اعضاء مين؟ اعضاء دار ابن خلدون او مركز ابن خلدون. ثم يقول فهم الخطاب القرآني كما يجب ان يكون، طبعا كما يجب او كما فهمه جمال البنا. الكتاب الاخير يقول الاصلان العظيمان الكتاب والسنة رؤية جديدة. اهم حاجة كلمة ايه؟ رؤية جديدة من وجهة نظري هو. وبعدين بعد كده بقى ايه؟ الاسلام هو الحل، الاسلام هو الحل، لكن بعيد عن أي شعارات.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.